أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المقدمات القريبة، قال بأن المقدمات على أقسام ثلاثة: مقدمات بعيدة لا يضر التشريك غير فيها، ومقدمات قريبة مجيء الماء طش تور وأمثال ذلك، ومقدمات ثالثة سيأتي بيانها. هذه هي المقدمات. الكلام في القسم الثاني: هل أن هذه المقدمات القريبة هي داخلة في الكراهة أم أنها ليست بمكروهة؟ المشهور المعروف كراهة هذه المقدمات ولكنها ليست بمحرمة. هذا ما تقدم، وذكرنا الروايات التي وردت في المقام، جملة منها في المقام وبعضها في مكروهات الصلاة: خبر الوشاء، خبر العلل، مرسلة الصدوق، مرسلة المفيد، رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما تقدم بيانه. مشكلة على هذه الأخبار أولا تارة بضعف السند، إذ أنها مرسلات، والمسندات أيضا غير تامة من جهة السند، وضعف الدلالة ثانيا أخرى بضعف الدلالة. ولكن الجواب عن ذلك أن ضعف السند ليست كلها هي مرسلات، بل أنها بعضها مسندات، ولا إشكال في أنه لا بد من ملاحظة السند في المسند، ليست كلها مسندات مرسلات. وعلى فرض كلها كانت ضعيفة، إنه عمل المشهور جادر لضعف الروايات، أن المشهور ذهبوا إلى كراهة الاستعانة بالغير في مثل هذه المقدمات القريبة، فهذا هذه الشهرة هي جابرة وكاسرة أيضا. إذا أعرض المشهور عن رواية صحيحة تامة من حيث السند كاسرة لهذه الرواية فتصير شاذة. هذا ما تقدم. أما الدلالة فقد قالوا بأن هذه الروايات إنما تدل على الإشراك في العمل، والإشراك في العمل ليس هو شرك ولا شيء آخر حتى يكون محرما. الإشراك في العمل شيء، والشرك بالله الذي وردت في هذه الروايات شيء آخر، والإشراك في العمل ليس الأمر فيه ما يدل على المرجوحية فضلا عن الكراهة. مضافا إلى أنها لو دلت على أن الاستعانة بالغير مكروهة أو مرجوحة لدلت على مطلق الاستعانة في جميع المقدمات، ولو كانت هذه المقدمات بعيدة ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. استقدم أن المقدمات البعيدة لا إشكال فيها، الاستعانة بالغير فيها لا إشكال فيها، لكن عرفت بأن هذه الروايات إنما تدل على المرجوحية لا أحب، وأن هذا باعتبار أنه في الوضوء، والوضوء مقدمة للصلاة، والشرك في العبادة في الصلاة هي محرمة، من هذه الناحية حصلت المرجوحية والكراهة حينئذ. وأما أنها تدل على مطلق الاستعانة بالغير لا بد من تخصيص ذلك بما ورد سابقا: السيرة، الإجماع، الروايات والموضوعات البيانية تدل على أن الاستعانة بالمقدمات البعيدة لا تضر. لو دلت هذه على العموم بأن مطلق الاستعانة بالغير في المقدمات مكروهة أو غير مرجوحة، إنما تتخصص بالإجماع والسيرة والوضوءات البيانية كما تقدم بيانه. فما ذكره المشهور هو الأولى بالقبول، وغيره ما ذهب إليه الأدلة تدل على خلاف ذلك، ظاهر هذه الأدلة على خلاف ذلك. هذا ما تقدم. لكن ورد في خبر الوشاء وفي خبر العلل أنها صلاة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية تمسك الإمام بها في إثبات بأن تشريك الغير في العبادة إنما يكون محرما وموجبا للبطلان. الشرك له مراتب متفاوتة كما أن للكفر والإيمان لهما مراتب متفاوتة، ليست على وتيرة واحدة، ولا هو كلي متواطئ بل كلي مشكك. الشرك والإيمان والكفر والإيمان كلها لها مراتب متفاوتة. أما الشرك في المقام ويأتي الكفر والإيمان في موارده. تقدم في بحث الكفر نجاسة الكافر ذكرنا مراتب الكفر هناك. فالشرك في المقام لها مراتب، مرتبة منها تكون شرك في الذات بأن يعتقد بإلهين اثنين ومبدعين اثنين، هذا شرك في الذات. ومنها ومن تلك المراتب الشرك في العبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه شرك في العبادة. ومن تلك المراتب الشرك في القدرة أو الشرك الرياء، من تلك المراتب الرياء، فإن الروايات الكثيرة التي نقلها صاحب الوسائل في مقدمة العبادات ذكر بأن الشرك كفر بالله العظيم، رياء وموجب للبطلان، شرك بالله العظيم، فعينئذ فالرياء أيضا شرك. ومن تلك المراتب الشرك في القدرة، قدرة الباري تبارك وتعالى يشرك مع الباري في قدرته، وقد دل الخبر على ذلك، وهذا الخبر هو ما رواه عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال الرجل يقول لولا فلان لهلكت، ولولا فلان فلا فما أصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ فحينئذ هذا نوع من الشرك، حيث جعل فلانا شريكا في قدرته وملكه تبارك وتعالى، والرواية مروية في جهاد النفس. ومن المراتب طاعة الشيطان، فإن كل إطاعة الشيطان هو شرك، وما يؤمن بالله إلا وأكثرهم مشركون، إذ أن هناك إطاعة للشيطان. وقد ورد في الخبر عن الصادق عليه الصلاة والسلام المعاصي التي يرتكبون شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره، فهذه هي المراتب. ومن تلك المراتب التشريك في العمل، فإن التشريك في العمل إنما يكون من نوع من الشرك، لكن ليس لا شرك في الذات، لا شرك في العبادة، لا شرك في القدرة، ولا واحد من هذه المراتب المتقدمة، إنما هو أشرك الغير في عمل من أعمال هذه العبادة. أخرجنا العمل الواجب والأفعال الواجبة، الغسلات والمسحات التي هي واجبة في الوضوء إذ قلنا يشترط المباشرة فيها، وغير ذلك إنما هو تشريك بالعمل، وليس كل تشريك في العمل بمحرم ولا موجب لبطلان العمل. ما نستفيد من هذه الأدلة ذلك إلا أنها مرجوحة بمقتضى تلك الروايات التي ذكرنا جملة منها، لا أحب أن يشرك أحدي أدرج الوضوء من مقدمات العبادة وجعلها بمنزلة الصلاة، فكان هناك تشريك في العمل، فهذا مرجوح مكروه كما ثبت ذلك. هذه هي مراتب الشرك، والتشريك في العمل خارج عن هذه المراتب بالكلية، وهناك مراتب أخرى، شرك في الحقع حاكمية، شرك غير ذلك يأتي في الموارد المناسبة بيانها. هذا ما يتعلق بهذا القسم. الثالث من المقدمات، المقدمات القريبة، بمعنى أن يصب الماء على يد المتوضي، والمتوضي هو يجري الماء عليه ويغسله، وليس شيء آخر، صب الماء على اليد وعلى العضو يستعين بالغير في صب الماء. حينئذ استشكل السيد طماطين في صحة هذا، في أنه هذا هل هو يدل على أنه مباشرة العمل تحقق فيه، استشكل ثم أبدأ بالصحة. بعدما تبين سابقا من أنه يشترط في الوضوء مباشرة المكلف في اتيان الاعمال الواجبة في الوضوء والافعال الغسلات والمسحات، هذا ما تقدم بيانه، يشترط في الوضوء مباشرة المكلف لاتيان الافعال الواجبة في الوضوء من الغسلات والمسحات، هذا هو العنوان ولا اشكال فيه. لكن لما كانت لهذه الغسلات والمسحات مقدمات بعيدة وقريبة بل داخلة في بعضها، ذكرنا ما يتعلق بالمقدمات البعيدة وما يتعلق بالمقدمات القريبة، ولكن لو وصل الأمر إلى أن يستعين بالغير في صب الماء على العضو ولكن المكلف هو بنفسه يغسل العضو ويجري الماء على العضو، هذا هو القسم هذا. فحينئذ هل إن هذا القسم يسمى تشريكا ويسلب المباشرة من العمل، أم أن هذا القسم لا يوجب سلب المباشرة عن العمل؟ قال الشيخ الماتن أنه يشكل القول بأنه هنا صدق المباشرة لفوات بعض مراتب المباشرة، إذن المباشرة كما يصدق على الغسلات ويصدق على الغسلات الواجبة يصدق أيضا على صب الماء، أنه يصب الماء على اليد ويغسله ويجري الماء على اليد، فهنا قد ذهبت بعض مراتب المباشرة. ولأجل ذلك شك السيد الماتن وغيره في صدق المباشرة في أفعال الوضوء. لكن لما كان المناط في المباشرة هو نسبة الأفعال الواجبة إلى المكلف، أي الغسلات والمسحات تنتسب هذه إلى المكلف مباشرة، وهذه حاصلة في المقام، فيصب الماء على الغير، الغير يصب الماء على العضو ولكنه هو يجري الماء على اليد، هذه مباشرة، الغسل حصلت بمباشرة المكلف، المسح حصل بمباشرة المكلف، وإن كان الصب حاصلا من الغير حينئذ. فبهذه النسبة الحاصلة في الأفعال الواجبة يسلق عليه أنه باشر، فيمكن القول بصحة هذا الوضوء، وإن كان الكراهة فيما هنا أشد كراهة في القسم الثاني من المقدمات، إذ تلك كانت مقدمات قريبة لكن لا دخل لها في الغسلات والمسحات، هذه مقدمة صب الماء داخلة في الغسلات، فتكون الكراهة فيها أشد. وما ذكره السيد الماتن هو الصحيح، إذ أن المناطق المباشرة في الأفعال الواجبة في الوضوء هي الغسلات الواجبة والمسحات الواجبة، وقد حصلت تلك بمباشرة المكلف، وإن كان الصب من الغير واستعانة بالغير في هذا الصب، ولكنه لا يضر بأصل المقصود وتحقق عنوان المباشرة. فقال رحمه الله يمكن القول بالصحة حينئذ، فيصح الوضوء لو صب الغير على اليد وأجرى المكلف بنفسه الماء على اليد وصدق الغسل بأنه من مباشرة المكلف، وكذلك في المسح صح وضوءه ولا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بالمقدمات، فإن قسما منها لا كراهة فيها ولا مرجوحية أبدا، قسم منها مرجوحيته ثابتة وكراهته بمقتضى تلك الروايات، وقسم منها المرجوحية فيها أشد والكراهة فيها أشد، وإن كان ترك هذا القسم هو المتعين، لما يستفاد من أن الغسلات والمسحات الواجبة بما يرتبط بها من صب الماء احتمال أن هذا يكون دخيلا في ذلك فتركه أو لا. هذا ما يتعلق بالمقدمات. ثم قال رحمه الله لو توضأ تحت الميزاب ونحو الماء، ما هو ذلك مما يجري الماء فيه، فهل أن هذا الوضوء صحيح أو لا؟ يأتي الإشكال والصحة إن شاء الله.